الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أخذنا في درسنا الماضي مقدمة ممهدة عن الفقه الإسلامي وما يتعلق بذلك من المبادئ، وقلنا بأن الفقه في حد ذاته ينقسم إلى قسمين، فما هما القسمان يا أبا أنس؟
الفقه اللغوي والفقه الاصطلاحي.
ما هو اللغوي؟
اللغوي هو معنى الفهم.
معنى الفهم، ومنه قوله تعالى قالوا يا شعيب أحسن رحل العقدة من لساني يفقه قولي، وكذلك قول شعيب أو قول الله تعالى قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول عندك. وما هو الاصطلاح الشرعي عندك يا محمد؟ نقسم إلى قسمين، ما هما؟
فقه
أكبر وفقه أصغر. طيب، الفقه الأكبر على مسمى أبي حنيفة، فما هو الفقه الأكبر؟ هو فقه أصول الدين، وهو ما يسمى بعلم العقيدة. طيب أحسن، والفقه الأصغر يا أبا محمد؟ أصول التشريع، وهو فقه الشريعة. وإلى كم تنقسم؟ لا تنقسم فقه الشريعة. ما هما؟ فقه العبادات وفقه المعاملات. وإذا ذكر الفقه في الكتب مطلقا ولم يقيد، فما هو المقصود به؟ نعم، فقه الشريعة. ما هو فقه العبادات؟
فقه العبادات والصلاه
والزياره. هذه امثله، ما هو تعريفه؟ نعم نعم، ومعرفه الاحكام التفصيليه الفرعيه بادلتها، معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها التفصيلية. وهذا بارك الله فيكم قد ذكرناه في درس سابق. طيب، من هو أول من ألف في الفقه؟ نعم، الإمام مالك، وقد ألف. وهل هناك من سبقه يا أبا محمد؟ من هو؟ أبو حنيفة النعمان بن ثابت وتلميذه محمد بن الحسن الشيباني، وكذلك أبو يوسف القاضي. ولكن المسائل التي جاءت عن الأحناف منها ما كان بسند صحيح، ومنها من قطع بسبب أن بعض المؤلفات التي ألفت قد انغرست. طيب، والفقه الشرعي يتعلق بمن؟ بأفعال المكلفين. أحسنت، وما هو موضوعه؟ نعم،
بيان
الأحكام التشريعية والأفعال المكلفين. أحسنت، وبيان الأحكام التشريعية الواردة في كتاب السنة. طيب، وما هو المكلف؟
المكلف هو كل بالغ عاقل
قلنا مسلم ماذا يخرج عن الإسلام؟ الكافر. فإن صلى وإن صام هل صلاته مقبولة؟ غير مقبولة. وأما قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين أي لم نكن من الموحدين الذين يقيمون الصلاة، لأن الكافر لا يكلف بالفرض حتى يأتي الأصل وهو الشهادتان. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقولنا بالا ماذا خرج؟ والصبي لا يكون مكلفا. وما الدليل على ذلك؟ حديث عائشة وجاء عن علي وجاء عن عمر وهو عند أحمد عند بعض أهل السنن، والحديث في مجموع الطرق ثابت في مجموع طرقه وشواهده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. طيب والمجنون ماذا يخرج؟ العاقل ماذا يخرج؟ المجنون فهو لا يكلف في ذلك البتة. طيب بالنسبة للسكران هل يكون مكلفا أم لا يكون مكلفا؟ لا يكون مكلفا. متى؟ متى؟ حال سكره، وإلا فالأصل فهو مكلف، وإنما لوجود علة الإسكار لا يكون مكلفا. لماذا؟ لذهاب العقل، ولأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. والمغمى عليه هل يكون مكلفا أم لا يكون مكلفا؟ ولماذا عندك محمد؟ لا يكون مخلفا. لماذا؟ لأنه لا يعقل شيئا، فحكمه حكم من ذهب عقله. هكذا أحكم حكم من ذهب عقله، سواء كان مجنونا أو كان نائما أو ما أشبه ذلك أو كان صبيا، وعلى هذا المنوال. ولكن نقول لا يكون مخلفا حال الإغماء، وكذلك الصبي لا يكون مكلفا حال صغره حتى يبلغ. لكن الصبي لا بد أن يعلم، من يعلمه؟ ولي الأمر. ما هي مراتب الفقهاء؟ طيب مرتبة الأولى أحسن، المرتبة الأولى مرتبة الفقيه المجتهد المطلق. نعم يا سعيد، الفقيه المجتهد المطلق ما هو تعريفه؟
هو العالم المتبحر في العلم الذي يستطيع استنباط الأدلة الأحكام الشرعية من أدلة التفسير.
أي نعم. وهل الأحكام لابد أن تكون بأدلة تفصيلية أم قد تكون بأدلة تفصيلية وقد تكون بطريق الاجتهاد فقط؟ والاجتهاد بعد النظر في جملة الأدلة الشرعية. أحسن. أمثال من الفقيه المجتهد المطلق؟ المطلق نعم، النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. غفر الله لنا ولك، غفر الله لنا ولك لجميع المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام لا يعد في هذا الباب، لا يعد في هذا الباب. لماذا؟ لأنه ممن يحتج بما رواه عن جبريل عن ربه، ونحن نتكلم عن الأئمة الذين جاءوا من أيام مالك وما بعده. طيب، لأننا نتكلم عن الفقه من ناحية اصطلاحية شرعية، ولا نتكلم عن مصدر الفقه. مصدر الفقه الكتاب والسنة والإجماع كما بينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعتبر من المصادر ولا يعتبر من باب المجتهدين، لأنه لو كان مجتهدا لصح أن نقول بأنه ليس معصوما، لأن القاعدة أن كل مجتهد قد يصيب وقد يخطئ، ومعاذ الله أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الصنف. نعم، أحسن أمثال ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية، وأمثال ابن القيم، وكذلك أمثال الشيخ محمد بن الأمير الطنعاني، والشيخ محمد بن علي، الشيخ محمد بن علي الشوكاني، وما أشبه ذلك من العلماء الأجلاء في هذا الباب. ما هو القسم الثاني من مراتب الفقهاء؟ نعم، الفقيه المجتهد المستقل. ما هو تعريفه يا محمد؟
هو العالم
الذي يتكلم
عن الفقيه.
الفقيه المجتهد المستقل
يستقل
بمذهب معين. وهل استقل الشافعي عليه رحمه الله بمذهب معين وامر الناس ان يخضعوا لمذهبه؟ إذن هذا التعريف لا يكون تعريفا جامعا. نعم،
هو الذي يستقل في الفقه بمذهب معين.
لم تجب. نعم، الفقيه المجتهد المستقل هو على المرتبة الأولى، هو الفقيه المتدحد الذي لديه أهلية مطلقة في استنباط الأحكام التشريعية، ولكن سمي بالمستقل لأنه وجد له الأتباع الذين جعلوا مذهبه مذهبا مستقلا وحملوا الناس على ذلك. فالإمام الشافعي كما ذهب الإمام الشافعي محمد بن إدريس اعتبر من الأئمة المجتهدين في هذا الباب، لكنه ما حمل الناس على هذا المذهب، لكن الناس فيما بعد أخذوا بمذهبه فصار مذهبا مستقلا، وإلا فهو في حد ذاته يعتبر مجتهدا مطلقا. وكذلك الإمام مالك وكأبي حنيفة، وقد ذكرنا لكم أقوالا متعددة في هذا الباب، بأن أبا حنيفة ومالكا والشافعي وبقية الأئمة كداود الظاهري وابن حزم والثوري ما حملوا الناس على أن يتقيدوا بأقوالهم، وإنما دونت هذه المسائل الفقهية فأخذ بها الأتباع فصاروا يخضعون إلى مذهب معين له فروعه وله أصوله. نعم، المرتبة الثالثة الفقيه المفتي. طيب، من هو الفقيه المفتي عندك؟ تفضل. أحسنت، هذا فقيه المفتي وله أهلية في هذا الباب. نعم، وما هو الرابع؟ ما هو الفقيه المقيد؟
هو الذي يقدم
في الأصول والفروع. أحسن، في المقصود بالأصول أي في أصول الفقه والفروع، المقصود بها أحكام الشريعة. أحسنتم. وهناك أيضا بعض الأمور التي أخذناها إلا من الوقت، فيأخذ علينا الشيء الكثير في هذه الأسئلة. نتوجه الآن لشرح الدرر الجهية، وسيقرأ علينا أخونا الشيخ سعيد. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن يا كريم وبه نستعين. باب الطهارة. باب المياه. الماء طاهر مطهر لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من المجازات. وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة. ولا فرق بين قليل وكثير وما فوق القلتين وما دونهما ومستعمل وغير مستعمل ومتحرك وساكن.
المصنف رحمه الله ابتدأ هذا المتن بكتاب الطهارة، وهذا يعود إلى أمرين اثنين. الأمر الأول أن أصل العبادات لا تكون مقبولة إلا بالطهارة، فما من عبادة من العبادات إلا وأصلها يرجع إلى الطهارة، سواء كانت الطهارة حسية أو معنوية على ما سيأتي التفصيل. والأمر الثاني أنه ابتدأ بالطهارة لسنة المصنفين قبله، فإنه يغلب على من ألف في الأحكام التشريعية يبتدئ بذكر الطهارة، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما بعثه الله عز وجل إلى هذه الأمة إلا ليطهرها، سواء طهرها من المعاصي أو بين لها أحكام الطهارة في الغسل والوضوء. وقوله كتاب، الكتاب كتابان، كتاب لغوي وكتاب معنوي مجازي. فأما الكتاب اللغوي فهو ما دل على مكتوب، سواء كان في أوراق أو كان في غيرها من الصحف والخرق، ومنه قوله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ومن ذلك ما أنزله الله سبحانه وتعالى من كتب كالقرآن الكريم والتوراة والإنجيل، وهذا من ناحية منزلة، وما كان من غير المنزل ككتب الحديث، كتاب البخاري الجامع الصحيح، كتاب مسلم والمسند للإمام أحمد وما أشبه ذلك، وكل هذه يقال لها كتب لأنه قد وضع الحبر على صفحاتها. وأما الكتاب الثاني وهو الذي يرد بمعنى المجازي هو ما اشتمل على بعض الأبواب، سواء كانت فقهية أو حديثية أو اصطلاحية، إنه يقول يقال لهذه الأمور كلها كتاب، اشتملت على هذا الباب الذي بيناه. والكتاب عند الكوفيين مأخوذ من كتبة، وعند البصريين من الكتابة، وجمعه كتب، ويقال كتيبة للجيش أو للجماعة من المقاتلين. وقوله رحمه الله الطهارة، الطهارة طهارتان، طهارة لغوية وطهارة شرعية. فالطهارة اللغوية بمعنى النظافة، فتطهرت بمعنى تنظفت. والطهارة الأخرى طهارة شرعية، والطهارة الشرعية تنقسم إلى قسمين، إلى طهارة حسية وإلى طهارة معنوية. فالطهارة الحسية تنقسم إلى قسمين، إلى طهارة أصل وإلى طهارة فرع. فطهارة الأصل التي بمعنى الغسل برفع الحدث الأكبر، وطهارة فرع وهي تسمى بطهارة البدل، فهذه تكون بالتيمم. وهذا الآن في باب الطهارة الحسية. ومن الطهارة الحسية قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى آخر الآية. ومنه ما جاء من حديث أبي هريرة كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالطهارة في هذه الحالة وهي الطهارة الشرعية الحسية تكون إما بالماء وتكون إما بالتيمم، وتنقسم كما قلنا لكم من حيث التطهير إلى اثنين، وهو ما ذكرناه من طهارة الغسل وطهارة الوضوء. ولها أيضا في حد ذاتها قسمان آخران: القسم الأول طهارة لرفع الحدث الأكبر، والقسم الثاني طهارة لرفع الحدث الأصغر. والمقصود بالحدث الأكبر هو الجنابة، ولا يرتفع إلا بالغسل، والمقصود بالأصغر الوضوء، وهو الطهارة من النجاسة كالريح أو ما أشبه ذلك مما قد يقع من النجاسات على الرجل أو على بدن الرجل. وأما الطهارة الثانية وهي في التقسيم الشرعي وتسمى بالطهارة المعنوية، فهذه الطهارة هي طهارة القلب من الشرك والوثنية ودرن المعصية. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فهنا تطهرهم بمعنى تطهرهم من الذنوب، فإن الرجل إذا زكى وأنفق فقد ارتفع عليه الإثم. ومنه أيضا قوله تعالى: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، فإن هذا يرد في معنى الطهارة المسمى بالحسية. وأول ما بدأت دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت بهذا الأمر، فإنه لا يجوز للرجل أن يكون متطهرا طهارة حسية حتى يأتي للطهارة المعنوية والتي تدل على صحة العقيدة وعلى صحة التوحيد وعلى فرق الشرك. أما إذا وجدت المعاصي والذنوب فإن تطهر بالطهارة الحسية فعبادته مقبولة وعليه إثم تلك المعصية، وهذا من باب زيادة الإيمان والنقصان في باب المعاصي على ما بيناه في بعض الدروس السابقة في شرح البخاري بعد صلاة الفجر. والطهارة من حيث حقيقتها وهي الطهارة التي تسمى بطهارة الحدث الأكبر أو الطهارة التي لرفع الحدث الأكبر ترد على قسمين: طهارة بالغسل وطهارة بالتيمم. وأما الطهارة الأخرى وتسمى بالطهارة الصغرى فهي تجري على ثلاثة أقسام: القسم الأول طهارة البدن، فإن النجاسة إذا وقعت في البدن لزم الرجل أن يغسلها بالماء. والطهارة الثانية وهي طهارة الثوب، وكذلك هذه تغسل حتى تذهب لقول الله سبحانه وتعالى: وثيابك فطهر. والنجاسة الثالثة أو الطهارة لرفع النجاسة الثالثة وهي طهارة المكان، فإن المكان إذا كان نجسا فإنه لا بد أن يطهر، وذلك لما جاء في حديث أنس كما في الصحيحين أن أعرابيا دخل المسجد فبال في طائفة المسجد فزجر في الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: دعوه يكمل بوله. ثم قال لهم: إنما بعثتم هي السرير ولم تبعثوا مع السرير. ثم قال: صبوا على بوله ذنوبا من ماء. المقصود بالذنوب الدلو. وعلى هذا فهذا يدل على أنه لا بد من طهارة المكان، لا بد من طهارة المكان. والطهارة لا تكون بالغسل والوضوء فحسب، ولكن قد تكون بغير ذلك، فإن أصل الطهارة يعود إلى قسمين رئيسيين: الأول الماء لقول الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ولحديث أبي سعيد الذي أخرجه الأربعة وأحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الماء طهور. والثانية طهارة التيمم، وذلك إذا انعدم الماء أو إذا استخدم الرجل الماء تسبب له ضررا فإنه في هذه الحالة يستخدم التيمم، ولكن قد يكون أو قد تكون الطهارة بغير الماء وبغير التيمم، وتكون في أمور مخصوصة، فتكون في المسح وذلك في الخفين، إذا أصيب بأذى فعليه أن يمسح ذلك بالأرض كما سيأتي في حديث أبي هريرة. وكذلك تكون الطهارة بالنظر حديث علي وسيأتي ذكره، وذلك إذا بال الصبي في ثوب الرجل وكان الصبي ذلك الذي بال ممن يأكل الطعام، فإنه في هذه الحالة يغسل، فإن كان ممن لا يأكل الطعام فإن نقول بأنه ينضح لكن الجارية يفصل على جميع الحالات، وسيأتي إن شاء الله بيانها. أيضا تكون الطهارة بالتشميم، فإن النجاسة إذا وقعت على الأرض وكانت الشمس قوية فأثرت على الأرض، فإن الأرض تكون طاهرة إذا لم يبقى لها أثر. وكذلك تكون الطهارة بالفرق، وهذا لحديث عائشة كما سيأتي أنها كانت تفرق المني ثوب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان يابسا، وتغسله إذا كان رطبا. وتكون أيضا الطهارة في الاستحالة، فإذا وجدت الروثة وهي نبسة، حديث ابن مسعود كما في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلب من عبد الله بن مسعود أن يأتي له بثلاثة أحجار، فأتاه بحجرين وروثة، قرن الروثة وقال إنها ركس، فإن الروثة نجسة في هذه الحالة، فلو استحالت بمعنى تحولت إلى رماد فإن الرماد طهر، وتكون الاستحالة في هذه الحالة مطهرة، والاستحالة يتحول الشيء عن حقيقته وأصله. فإذا لم يبقى للروثة ريح ولم يبقى لها لون من ألوان النجاسة واستحالت وصارت في التراب والرماد، فإن الاستحالة تكون في هذه الحالة مطهرة. هذا فيما يتعلق بالطهارة. وقال المصنف رحمه الله كتاب الطهارة، كتاب هنا خبر بمبتدا محذوف تقديره هذا كتاب الطهارة، ويجوز أن يكون مبتدعا والتقدير كتاب الطهارة عندنا أو في الكتاب أو ما أشبه ذلك، فيكون كتاب مبتدا مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، كتاب مضاف وطهارة مضافة إليه، والخبر محذوف تقديره هنا أو ما أشبه ذلك من التقديرات الأخرى. نقرأ كتاب الطهارة، كتاب مضاف والطهارة مضافة إليه، وهذا من ناحية التقدير. وقوله باب المياه، الباب بابان، باب لغوي وباب مجازي. فالباب اللغوي يطلق على ما يدخل ويقصد منه، هذا الباب الذي أمامنا فإن هذا باب، لأننا ندخل من هذا الباب ونخرج منه، ومنه قوله تعالى قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، ومنه قوله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها، وهذا هو التعريف للباب من ناحية لغوية. والباب الثاني من ناحية مجازية هو ما اشتمل على فصول وتفريعات فقهية على حسب الكتاب المؤلف. كتاب البراري يصح في هذه الحالة أن نقول فقهية، لكن بالنسبة لكتاب البخاري نقول حديثية، وإن اشتمل على بعض الأبواب التي فيها معنى الفقه. ومن ناحية المجازية الغزه بعض العلماء كما ذكرناه في كتاب النزهة، وقال عليه رحمة الله وما شيء حقيقته مجاز، وما شيء حقيقته مجاز تراه معربا وله البناء وأوله وآخره سواء. هذا هو الباب، لأنه ورد في غير ما وضع له كما بيناه وتكلمنا في دروس سابقة عن حقيقة المجاز قلنا بأننا إن شاء الله نخرج له حلقة خاصة نتكلم فيها عن كلام أهل العلم في المجاز من حيث القبول من حيث الحقيقة من حيث الرد. وقوله المياه قدم المياه على التيمم وقدم الماء أيضا كذلك على النضح، قدمه على الاستحالة، قدمه على التشميس، قدمه على الفرق. لماذا؟ لأن الماء أصل التطهير. ثم لم يقل باب الماء وإنما قال باب المياه. لماذا؟ ليبين أن المياه تنقسم إلى أقسام، فمنها المياه الطاهرة ومنها المياه النجسة ومنها مياه البحر ومنها مياه النهر ومياه العين وما أشبه ذلك من مياه مختلفة. لكن نقول لو قال المصنف باب الماء لما أبعد، لأنك لو قلت باب الماء في لغة العرب بمعنى الجنس، أي باب كل ماء، وعلى أنه من باب الجنس أو من باب الاستقراط فهو يستقرط جميع أنواع المياه، ولا مانع مما ذكره المصنف أو ذكره غيره. وقد اشتمل هذا الباب على ست مسائل. المسألة الأولى الماء المطلق، وهو قوله الماء طاهر مطهر. والماء المطلق هو الماء الذي لم يختلط بغيره مما يوجب التغير. هذا الماء المطلق هو الماء الذي لم يختلط بغيره مما يوجب التغير. ولا خلاف بين أهل العلم في أنه طاهر مطهر، ونقل الإجماع كثير من أهل العلم منهم ابن عبد البر في التمهيد، ومنهم المغني الإمام ابن قدامة في المغني، ومنهم المهدي في كتاب البحر، وغيرهم كثير في أن الماء المطلق طاهر مطهر يجوز التطهر به، وذلك لقول الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا، بمعنى أنه لم يتقيد لا بلون ولا برائحة ولا بطعم. وكذلك يقال له ماء مطلق لأن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق الطهورية في حديث أبي سعيد الذي عند أحمد والأربعة أنه قال عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء. وينقسم الماء المطلق إلى أقسام عدة. القسم الأول ماء السماء، والقسم الثاني ماء البئر، والثالث ماء العين، والرابع ماء البئر، والخامس نعم ذكرنا البئر. طيب الأول ماء السماء، والثاني ماء البئر، والثالث ماء العين، والخامس ماء النهر، والسادس ماء الثلج، والسابع ماء البرد، والثامن ماء الجليد، والتاسع ماء السيل. طيب وأيضا كذلك الطلق، هي تسعة أقسام على هذا التقسيم تكون تسعة. ويلحق بذلك ماء البحر، يلحق بذلك ماء البحر رغم أنه متغير لكن يلحق به من حيث الطهورية لحديث أبي هريرة الذي أخرجه أحمد وأهل السنن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأله رجل فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا الماء القليل فإن شربنا منه عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ نعم أنا توضأ بماء البحر. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هو الطهور ماؤه الحل من ستر. وفي بعض الروايات: فإن توضأنا به عطشنا. أفنتوضأ بماء البحر؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أفاد وقال هو قال هو الطهور ماؤه، يبين فيه الطهورية. ثم قال الحل من ستر، زيادة فائدة أنه ما من شيء في البحر من الحيوانات سواء كانت أسماكا وما أشبه ذلك فإنه يجوز أكلها مطلقا بغير تقصير، إلا أن يكون في العمق شيء من الأضرار. فإذا تبين أن في البحر شيئا مضرا فالرجل إذا أكله فيضره أو يؤدي به للتهلكة أو ما أشبه ذلك فإنه في هذه الحالة يحرم. بعض أهل العلم لم يقبل هذه التقسيمات كاملة، وهي التقسيمات التسعة التي ذكرناها في أقسام الماء المطلق، وقال بأن ماء السيل يدخل في ماء السماء، وقال بأن ماء الجليد وماء الثلج والبرد أصله من الماء المطلق الذي يدخل أيضا في مسمى ماء البئر وماء النهر وماء السماء. ولكن على العموم لا نجاحة في الاصطلاح، فإن قلنا بالتقسيم العام ثم فرعناه لا بأس، وإن قلنا أيضا بالتفريعات على ما ذكرناها فلا بأس، لأن الأمر يؤدي إلى شيء واحد وهو أن الماء المطلق يعتبر طاهرا طهرا. ثم قوله الماء طاهر مطهر، ما المقصود به؟ المقصود به أنه طاهر في ذاته أي في حقيقته يحمل الطهورية، وقوله مطهر بمعنى يجوز التطهر به سواء لرفع الحدث الأكبر أو لرفع الحدث الأصغر. ذكى محمد ما هو الفرق بين الحدثين بين الأكبر والأصغر؟ نعم وقوع النجاسة ترفع لماذا؟ أحسنت، هذا هو التفصيل الذي ذكرناه. المسألة الثانية التي ذكرها المصنف وهي تؤخذ من قوله لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسة. إذن المسألة الثانية الماء النجس، وتعريفه هو الماء الذي اختلط بنجاسة فغيرت في لونه أو طعمه أو رائحته، هذا هو الماء النجس. ولا خلاف في أن الماء إذا كان نجسا لا يجوز التطهر به، وهذا مما أجمع عليه العلماء، وذلك لأن النجاسة أصل من الأصول التي حرمها الشرع في كونه يجوز التطهر بها. واستدلوا بأدلة كثيرة، منها ما جاء من حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. وهنا نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذا الماء الثابت الذي لا يتحرك، يدل على أنه سيكون مظنة للنجاسة في وجود هذا البول. وكذلك احتج بحديث أبي هريرة الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أولاهن التراب، وفي رواية: ثمانا وعثروه، أو سبعا وعثروه ثامنا التراب. والحديث أفاد على أن ولوغ الكلب إذا وقع في الإناء سواء كان فيه ماء أو ليس فيه ماء فإنه سيكون في هذه الحالة مظنة للنجاة، بل سيؤثر هذا اللعاب على هذا الماء فيتنجس. فعلى هذا فالماء النجس لا يجوز التطهر به البتة، وذلك لأنه قد وقعت فيه هذه النجاسة التي غيرت فيه. وبعض أهل العلم يقول بأن النجاسة تحصل بمجرد وقوع هذه النجاسة بما تسبب وخرج عن إطلاقه، فيقول بمجرد خروجه عن إطلاقه فقد ذهب الماء عن حقيقته. واستدل بحديث الماء طهور لا ينجس شيء، قالوا هنا المخالفة فيه فإن كان مما وقعت فيه النجاسة فهو نجس. وكذلك منهم من استدل بحديث أبي أمامة الباهلي عند ابن ماجه عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو لونه أو طعمه. وفي لفظ للبيهقي بنجاسة تحدث فيه، قد جاء الحديث عن أبي أمامة وعن ثوبان، إلا أن الحديث مداره على رشدين بن سعد قد أخذته الغفلة فهو ضعيف، فلا تثبت هذه الرواية، وهي رواية ما تغير لونه أو طعمه إلى آخر الحديث. وأما في نجاسة تحدث فيه فهو من طريق رقية بن الوليد وهو مدلل ولم يصرح بالتحديث. وعلى هذا فنقول متى ما وقعت النجاسة في الماء وغيرت فيه فهو نجس. لكن العلماء اختلفوا في قضية النجاسة إذا وقعت في الماء، فذهبت المالكية والإمام مالك وكذلك الظاهرية وعلى الجمهور أهل البيت على أن النجاسة إذا وقعت في الماء ولم تؤثر فيه فالماء طاهر طهر. واستدلوا بحديث أبي سعيد السابق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الماء طهور لا ينجسه شيء، فقالوا هنا قال من قد وقعت النجاسة ولم تؤثر فيه فالماء لا زال على إطلاقه ولم يخرج عن هذا الإطلاق. وذهبت الحنفية وكذلك الشافعية وعليه الهادوية إلى أن الماء يفرق فيه إذا وقع فيه النجاسة، فقالوا إن كان الماء قليلا ووقع فيه النجاسة سواء أثرت فيه أم لم تؤثر فيه فهو نجس، وإذا كان الماء كثيرا ولم تؤثر فيه النجاسة فليس بنجس. والصحيح مذهب الظاهرية ومذهب المالكية، لأن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بالظواهر، فطالما والماء قد وقع فيه النجاسة ولم تغير فيه فنحكم عليه بظاهر الأمر ونقول بأن الماء مطلق حتى يظهر التغير. وعلى هذا المذهب هو ما نزل الله سبحانه وتعالى به، وذلك لأن الماء لا زال على إطلاقه. وهذه هي المسألة الثانية من مسائل الباب. المسألة الثالثة، وهذه المسألة مأخوذة من قوله وعن الثاني، أي عن الثاني وهو ما يخرج عن الوسطين، بمعنى عن كونه مطهرا فتبقى فيه الطهارة. قال وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة. فالمسألة الثالثة هي الماء الذي خالطه طاهر، فالصابون وكالعجينة كالزعفران أو ما أشبه ذلك، فهل يكون الماء نجسا أم لا يكون نجسا؟ فأنت إذا أتيت بماء، إذا أتيت بماء وفي هذا الماء شيء من الصابون، هل يجوز أن تتوضأ به أم لا يجوز أن يتوضأ به الرجل؟ وهل يجوز أن تغتسل به أم لا يجوز أن تغتسل به؟ وهل يجوز أن يكون رافعا للحدث الأكبر أو الأصغر أم لا يكون رافعا للحدث الأكبر أو الأصغر؟ اختلف العلماء في المسألة على قولين. الأحناف قالوا الماء الذي وقعت فيه الطاهرات طاهر مطهر، وقالوا بأن هذه الطاهرات كالصابون وكالعجينة وماء الزعفران، قالوا هذه الطاهرات لم تخرج الماء عن كونه مطهرا، واستدلوا بأدلة كثيرة، منها ما أخرجه الإمام أحمد وغيره من حديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اغتسل هو وزوجته من قصعة فيها أثر العجين، فقال العجين من مطهرات، مع هذا اغتسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واستدلوا بما في الصحيحين في قصة زينب لما توفيت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال سنها بماء وسدس، واستدلوا أيضا كذلك بما في الصحيحين، وذلك أن رجلا حج وكان محرما فوقفته ناقته فمات رحمه الله، فقال النبي صلى الله عليه وعليه وسلم فاغسلوه بماء وسدس، فقالوا لو كان الماء لا يجوز التطهر به مما خالطه طاهر ما أجازه الشرع وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وما أذن بفعله، لكن استثنوا من هذا الأمر أمرين اثنين. الأمر الأول قالوا ما إذا كان هذا الطاهر قد غيره إلى جامد، بمعنى إذا كان الماء وجدت فيه بعض المواد الطاهرة فتحول إلى الجمود، فتحول الماء إلى الخل، فقالوا لا يجوز التطهر بالخل مع أن أصله ماء لأنه تحول إلى جامد. الأمر الثاني قالوا إذا امتزج بحقيقته فتحول إلى ماء سائل يتعذر عن كونه ماء عن كونه طاهرا، قالوا كأن يطبخ اللحم ويصير الماء مرقا، فإنه في هذه الحالة قالوا لا يجوز لنا أن نقول لأنه يجوز أن يتطهر به. لماذا؟ قالوا لأن هذا مخالف لما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه امتزج حتى صار المرق أو اللون قد أحاط به وأخرجه عن اسم الماء حقيقة. وأما الحنابلة والشافعية والمالكية فإنهم خالفوا الأحناف في هذه المسألة، وقالوا بل الماء الذي خالطه طاهر لا يكون ماء طاهرا مطهرا. لماذا؟ قالوا لأن الماء الشرعي الذي يجوز به التطهر هو الماء الذي توضأ واغتسل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي يستلزم من ذلك أن يكون ايش؟ مطلقا. ومذهب الجمهور مذهب ضعيف، ومذهب الأحناف لا نسلم له، ولكن نقول المسألة على ثلاثة أقسام. القسم الأول إذا كانت هذه المطهرات التي وقعت في الماء تغيرت فيه ولم تخرجه عن المسمى المطلق للماء، فإنه في هذه الحالة يكون الماء مطلقا. وعلى ذلك يتنزل حديث المهاني الذي فيه ذكر أثر العزيز، فإنه لم يكن مختلطا حتى أخرجه عن حقيقة الماء، بل لازال على حقيقته. لماذا؟ لأن المطهرات أو الشيء الطاهر الذي وقع فيه كان يسيرا، ولهذا لم يبلغ إلى حد أن يخرج الماء عن المسمى المطلق. وأما حديث أغسلنا بماء وسدر، وحديث أنه أمر بأن يغسل الميت المحرم بماء وسدر، فإن هذا يفيد على أنه يغسل الرجل بالماء والسدر، لكن لا يعني هذا أنه إذا خرج وعليه السدر يكون نجسا أو ما شابه ذلك، لكن يقال بأن السدر لا يكون غالبا على الماء، وإنما يكون شيئا جزئيا. وعلى هذا فهذا هو القسم الأول، متى ما وقع الطاهر في الماء وكان يسيرا لا يبلغ به التأثير إلى أن يخرجه عن اسم الماء المطلق. القسم الثاني وهو الماء الذي أخرجه عن مسمى الطهورية، حتى امتزج له ولكن لا زال عليه مسمى الماء، ولم يكن التأثير قليلا بل كان التأثير زيرا، فهذا طاهر لكن لا يجوز التطهر به. فإذا وجد الماء وصب رجل عليه شيء من الزينته أو صب عليه شيء من الصابون فإن هذا الماء طاهر، لكن لا يجوز أن يتطهر به الرجل، لأن المطهر قد وقع فيه بشيء كثير، فهذا لا يجوز به. لماذا؟ لأنه الماء الذي خرج عن الإطباق بوجود اللون أو الطعم أو الرائحة. وأما القسم الثالث فهو الماء الذي وقع فيه الطاهر حتى امتزج، فكان المغير هو الأصل بدل ما كان الماء هو الأصل، وذلك كالماء إذا خلط معه السمن، وكان السمن أكثر من الماء فصار سمنا، أو كاللبن كما يفعل بعض الناس غفر الله لنا وله، يأتي باللبن من أجل أن يبيعه فيضع شيئا قليلا من الماء، فهذا الماء في حد ذاته لا يصلح أن نقول بأنه ما يجوز التطهر به لأنه قد صار لبنا. وكذلك أيضا ما إذا تحول إلى خل، وأيضا كذلك إذا طبق وصار مرقا، في هذه الحالة هل يجوز للرجل أن يغسل به ثوبه؟ جواب لا. لكن الماء الذي وقع فيه الصابون وغلب الصابون هل يجوز له أن يغسل ثوبه؟ الجواب نعم. ففي فرق بين الأول أما بين الثاني والثالث، وأما الأول فلا زال على إطلاقه كما بينا، لأن التأثير لا زال قليلا، وعلى هذا فيكون التقسيم في هذا الباب على ما ذكرناه ورجحناه. وهناك مسألة مهمة اتفق عليها أهل العلم، وهي ما إذا كانت الطهارة من الجنس الملاصق لهذا الشيء وغيرت في الماء، وهذا ينقسم على قسمين، وقد اتفق العلماء على طهورية ذلك. القسم الأول وهو ما إذا كان الماء قد تغير بأصل فيه كالأشجار وكجذور الأشجار وكالتربة وكالطحلب، فإن العلماء لا يختلفون لأن هذا الماء طاهر ومطهر. لماذا؟ لأن الاختلاط بجنسه مما هو واقع فيه، فالطحلب في جنس الماء بل تكون من هذا الماء، وكذلك الشجرة إذا أثقلت الأوراق فهي من جنس هذا الماء بل نبتت من هذا الماء، وعلى هذا في هذه الحالة نقول بأن الماء طاهر ومطهر بإجماع العلماء. القسم الثاني أيضا مما أجمع عليه من حيث التغير، ما إذا وضع الرجل خشبة في الماء، أو وضع حبلا، أو وضع خيوطا كتانيا، وضع في هذا الماء وتغير الماء بحيث أن هذا الماء صار فيه شيء من اللون أو شيء من الطعم، فإن هذا الماء في هذه الحالة متفق عليه بين أهل العلم على أنه ماء طاهر مطهر، لأن الأخشاب أصلها من الأرض وهي مثل التراب، لكن إذا تغير الماء وخرج عن المسمى وحصل فيه شيء من العفن فهذا بكثرة المغص، فيكون في هذه الحالة الماء من المياه التي ليست بطاهرة. أما إذا كان التغير بسبب الأصل ولم يبلغ إلى شيء من العفن أو الروائح التي يمكن أن نقول بأنها نجسة، في هذه الحالة نقول لا مانع لأن الماء طاهر مطهر. هذه هي المسألة الثالثة، وقدم انتهاء وقت الدرس، والمسائل التي أخذناها ثلاث مسائل، فما هي يا أبا محمد؟ ما هي المسائل الثلاث؟
الماء طاهر مطهر.
الماء الطاهر المطهر وهو الماء المطلق. الثانية
الماء النجس.
الماء الثالثة
الماء ما خلقه
نجس. الماء النجس انتهينا منه، هو الذي خلقه نجس. الماء الثالث ما خلقه طهر. إذن ثلاث مسائل، المسألة الأولى مسألة الماء المطلق، والمسألة الثانية مسألة الماء النجس، والمسألة الثالثة المسألة الماء الذي اختلط بطهارة أو بشيء من المطهرات. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وإن شاء الله في درسنا القادم سنكمل ما تبقى من مسائل هذا الباب. وإلى ذلك الحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.